الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ قراءتنا لكتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الباب 25، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد، أن يبارك لنا في الأوقات وفي الأعمال والعمل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى اليوم، لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، فكثير جدا في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف، وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء.
أنا أذكر قصة جرت مع شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أصحاب الطرق، لأن الجن يخبرون أولياءهم من الإنس ببعض الأشياء، فادعوا هؤلاء عند الوالي أن من كرامتهم أنهم يعلمون الغيب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من عادته أنه ليس له وقت معلوم يأكل، وإنما يكون في جيده شيء من البر أو الشعير محموسا، متى ما جاء يأكل منه شيئا يسيرا. يقول شيخ الإسلام: فأدخلت يدي في جيبي ولم أعد كم حبة، خشية أن يعلم قريني قرينهم، يعني خبط خطة دخل يده في جيب، فقال: إن كانوا يعلمون الغيب فليخبروني كم حبة شعير في يدي، فأحجموا ما عرف. فقرناء الجن ربما يخبرون قرناء الجن من أوليائهم فيدعون علم الغيب، ومن هنا ينبغي الحذر من هذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله: ولما ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة، والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن، والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم، وقال في المحكم: الكاهن أي القاضي بالغيب. وقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات.
إذن الفرق بين الكاهن والعراف: كل عراف كاهن، وليس كل كاهن يكون عرافا على قول بعض العلماء، والعراف هو الذي يستدل ببعض المقدمات على بعض المغيبات، أما الكاهن فهو إنما ينتظر الخبر من الجن.
قال المصنف رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشارح هذا الحديث: رواه مسلم كما قال المصنف ولفظه: حدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هكذا رواه وليس فيه فصدقه.
إذا رواية فصدقه هذه غير موجودة في لم تقبل، لأن لم تقبل له صلاة 40 يوما لا يترتب على صدقه، لأن لو صدقه لكفر، إنما مجرد سؤاله مجرد مجيئه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم.
قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، وكذلك سماها بعض الرواة. قوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء، العراف سيأتي بيانه وهو من أنواع الكهان. وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي: قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. رواه مسلم. ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قوله: لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟
يعني لم تقبل له صلاة إذا كان هذا، إذا كان لمجرد السؤال، أما مع التصديق لأنهم يعلمون الغيب لا، هذه ردة أيها الإخوة. لا بد أن نفرق، من يأتي إلى الكاهن ويعتقد أنه يعلم الغيب هذا كفر، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب وصف خاص لله عز وجل. وأما من جاء إلى الكاهن يسأله وهو شاك في أمره لا يصدقه، يقول يمكن أنه يصيب يمكن أنه يخطئ، فهذا لم تقبل له صلاة، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهو من وسائل الشك.
قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذا الصلاة في أرض مغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء لكن لا ثواب له فيها. قاله جمهور أصحابنا: قالوا: فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني. ولا بد
من أمثلة هذا أيضا حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، مقصود بقطع الصلاة قطع الثواب. الله أعلم. نعم.
قال: ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى عرافا إعادة صلاة 40 ليلة فوجب تأويله، هذا كلامه، وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع، والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم مشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور.
أنا يقول يقيم، الصواب أن يقيم، يقيم يعني يجعله إيش، ويقول هنا انتبه، قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، يقيم يعني يبعده من السوق. نعم. وليس يقيم.
ذكرنا شيخ
قال
أن يجعل قيما يقوم بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا غلط، ليس.
قال في نسخة يقيم
وغيره أن يقيم من يتعاطى، شلون يقيم من يتعاطى؟ يعني يتعاطى يقيمه؟ ليس. لا أصلاً معنى ما يستقيم، شلون يتعاطى كهانة تقيمه على السوق؟ شلون؟ ليس. لا.
ذكر في نسخة يقيم على
هذا الصلاة، أن يقيم إيش؟
يقيم على من يتعاطى شيئا.
إذا كان يقيم على ما في مشكلة، يقيم يصير يقيم على. صحيح. لكن هذا يعني الظاهر هو على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك، يعني يبعده.
أحسن الله إليكم. قال: وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو داود ولفظه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، قال موسى في حديثه: فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الأثرم، وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده، وقال البغوي سنده ضعيف، وقال الذهبي ليس إسناده بالقائم. قلت أطال أبو الفتح اليعموري في بيان ضعفه وادعى أن متنه منكر وأخطأ في إطلاق ذلك، فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة، منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك إتيان المرأة في الدبر له شواهد، منها ما رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبورها فقال تسألني عن الكفر، ومنها ما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم عن ابن عباس مرفوعا لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، والأحاديث في ذلك كثيرة، وغاية ما ينكر من متنه ذكر إتيان الحائض والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا، ولفظ أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، فقد روى عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة حديث أن موسى كان رجلا حييا الحديث. قال العراقي في أماليه حديث صحيح، وقال الذهبي إسناده قوي. وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يرويه أحد منهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظة، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله. قوله من أتى كاهنا إلى آخره، قال بعضهم لا تعارض بين هذا الخبر وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذ الغلط في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر. قال كذا قال، وفيه نظر، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام، لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني عن واثلة مرفوعة من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه بما قال كفر. قال المنذري ضعيف. فهذا لو ثبت،
يعني بالنسبة لتضعيف الشيخ، قال بعضهم لا تعارض بين هذا الخبر وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر. هذا قول المناوي في هذا القدير. فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة، هذا حق واقع، أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر. لماذا؟ لأنه اعتقد أنه يعلم الغيب بسبب، فيكون هذا كفرا أصغر ليس كفرا أكبر. فكلام المناوي صحيح، ولا أدري ما وجه اعتراض الشيخ، لأنه قال الشيخ يقول وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه، أي صدقه بأنه يعلم الغيب. فإن اعتقد أنه يعلم الغيب بمقدمات أو بكذا هذا يكفر، لكن إذا اعتقد أنه لا يعلم الغيب لكن قد يكون الجن ألقى إليه بعض ما سمعه من الملائكة، قد يكون رأى في المنام شيء، لا شك أن هذا لا يكفر. فكلام المناوي في نظري أنه في محله. نعم.
قال رحمه الله فهذا لو ثبت نص في المسألة، لكن ما تقدم من الحديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 40 ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال الطيبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب الهنات فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، انتهى كلامه. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر أو يجب التوقف؟ فلا يقال ينقل عن الملة، ذكروا فيها روايتين عن أحمد، وقيل هذا على التشديد والتأكيد أي قارب الكفر، أو المراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان.
أن هذا قول بعض، لأن الصواب أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل على محمد في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر من ذلك وما يكون في غد. إذن هذا لا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا التصديق، فيكون هذا كفر مخرج من الملة. فإن لم يعتقد أنه يعلم الغيب ولكن سأله على وجه أنه ربما يكون سمع الجن شيء من كذا، هذا يكون كفر أصغر لا إشكال فيه، وليس كفر النعمة. كفر النعمة ليس هنا بابه، هذا إما كفر أكبر وإما أصغر، وليس هنا باب كفر النعمة.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال الشارح: أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار وأيضا وإسناده على شرط مسلم.
يعلى هو من قرناء الإمام البخاري، أبو يعلى يعتبر من قرناء الإمام البخاري، فهو فوق مسلم ودون الإمام أحمد. نعم.
وهذا الأثر رواه البزار وأيضا وإسناده على شرط مسلم، ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا.
قال: مختلف العلماء في أن الكاهن كافر، لم يختلفوا فيها، وإنما وقع النزاع في الذاهب إليهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين المرفوع: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال الشارح: هذا الحديث رواه الطبراني كما قال المصنف في الأوسط. قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد. قوله ليس منا، أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. قوله من تطير، أي فعل الطيرة، أو تطير له، أي أمر من يتطير له، كذلك معنى. أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. قوله البزار، قوله رواه البزار اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير الذي عزى إليه المصنف، روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق. قال الدارقطني: ثقة يخطئ ويتكل على حفظه، مات سنة 92.
وهو من أقران، يعتبر من أقران الإمام مسلم. نعم. من طبقته، تأخر وفاته من طبقة الإمام مسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو عباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال الشارح البغوي بفتحتين: اسمه الحسين بن مسعود. قال البغوي اسمه بفتحتين: اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء، المعروف بمحيي السنة، الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، وكان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 16.
يعني يقولون أن البغوي رحمه الله هو من أواخر علماء الشافعية في خراسان، بعد ذلك لا يعرف لهم عالم في خراسان، خلاص صار كلهم أحناف.
قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره، هذا تفسير حسن ومظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة. وأحسن منه كلام شيخ الإسلام أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازري الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف.
طيب، بعض الناس ربما يعمل أعمال يرى فيه بعض المغيبات فيظن أن هذا من الله وهو من الكهانة، ولكن لجهلهم لا يعلمون هذا. وحدثتني امرأة كبيرة في السن، هذه قصة حقيقية وليس فيها، لأنها حدثتني مباشرة بدون واسطة، وهي ثقة عندي، قوامة صوامة، تاب الله عليها ورحمها الله وتوفيت. تقول إن أخي الأكبر قد غاب، وأكثر من سنتين لا نعرف ما هي أحوال، وأنا أصغر القوم ولم أكن قد بلغت، فعملوا لي في ليلة 14 عملوا لي مقعدا على مكان مرتفع وأجلسوني ووضعوا بين يدي إناء كبيرا مملوءا ماء، ووضعوا علي عباءة وقالوا لي تأملي في الإناء لعلك أن ترين أخاك. يقول وأنا أنظر إلى الإناء ما أدري، من صغري دون العاشرة، تقول والله الذي لا إله إلا هو رأيت أخي وهو يمشي في مكان ومعه فلان وفلان وفلان، فلما قلت لهم إني أراه قالوا كيف تريني وأنا أصف ما أرى، أصف ما أرى، كيت في مكان كذا ومعه كذا في يده كذا، ثم اختفت الصورة. يقول بعد شهر جاء أخي فقالوا له أنت كنت في مكان كذا ماذا تفعل؟ قال نعم كنت مع فلان فعلا مثل ما رأت. طيب هذا من الكهانة، الجن صوروا له، هذا لا يمنع، ما هو في إنس يصورونك بالكاميرا وأنت هنا ويعرضونك في أمريكا، نفس الشيء الجن، فلا يظن ظان أن بهذه الطريقة نحن نعلم الغيب، لا يظن ظان أن بهذه الطريقة يجوز أن نستخدم الكهانة، لا، ما يجوز استخدام الإنس الجن أبدا. فبينت له أن هذه الكهانة، فقالت والله ما كنت أعلم، استغفر الله وتوب لي، كنت صغيرة السن. فالشاهد أن هذا يقع، فينبغي الحذر من مثل هذه الصور. نعم.
وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه، وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام.
يعني الجاهلية إذا أطلقت يراد به كل علم ديني أخذ من غير أتباع الأنبياء، كل علم ديني أخذ من غير أتباع الأنبياء فهذه هي الجاهلية، سواء كانوا فلاسفة أو كهانا أو منجمين أو كانوا جاهلية العرب، هذه تسمى الجاهلية. وأما ما يدعى أنه مأخوذ من الأنبياء وزيد فيه ونقص فهذا هو المحرف.
قال وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقول لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة، ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. فكيف يأتون الناس يقولون اعرفوا أننا أولياء وأننا نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق.
يعني بعض الناس يريد أن يدعي الولاية. طيب، يدعي الولاية، ادعاء الولاية إثم، انتبه الآن، ادعاء الولاية إثم، ثم ادعاؤه أن أمارة ولايته كونه يعلم الغيب هذا كفر، صلى الله السلام والعافية. أولياء الله يخفون ولايتهم ويخافون ويخفون كراماتهم ولا يتجرؤون. شوف الفرق الشاسع، مثل الحال تماما بين علماء الهداية وعلماء الضلالة. علماء الهداية لا يتنشغلون أنا العالم، من اللي يتحداني؟ علماء الضلالة أنا العالم، من مثلي؟ أنا أتحدى كل إنسان. لاحظ الفرق العظيم، العالم عالم الهداية يزداد تواضعا، كلما ازداد علما يزداد يقينا بأن العلم بحر لا ساحل له، فيرى نفسه كلما ازداد علما يرى نفسه صغيرا. علماء الضلالة كلما تعلم شيئا جديدا كلما كبر في نفسه وانتفخ. فينبغي الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين علماء الهداية وعلماء الضلالة. نعم.
قال رحمه الله: وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي فيعودونه الناس، وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم بسورة الرعد: والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعاوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش البصائر، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. فإن قلت كيف
الناس يظنون أن الولي هو الذي يعرف شيء من المغيبات، وأن العالم هو الذي يتحدى الناس، وأن العالم هو الذي لا يستطيع أحد أن يلجمه، هذه علامات الولاية والعلم عند العامة، نسأل الله السلامة والعافية.
فإن قلت كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا رجال يخطون، فقال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قلت: قال النووي معناه أن من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة فلا يباح، والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين. وقال غيره: المراد به النهي عنه والزجر عن تعاطيه، لأن خط ذلك النبي كان معجزة وعلما لنبوته، وقد انقطعت نبوته ولم يقل فذلك الخط حرام دفعا لتوهم أن خط ذلك النبي حرام. قلت: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك النبي، فمن وافق خطه أصاب، وإذا كان كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخط ولا طريق إلى اليقين بالموافقة، صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى.
مثاله عندي أن إنسانا يسأل عن علم فيقول، وهو ليس عنده آلات العلم، فيقول قولا يوافق الحق، فهذا آثم وإن وافق الحق. فنفس الكلام في من يخط خطا وإن وافق خطه خط النبي فهو آثم، لأن خط النبي كان خاصا له، لأنه نبي مؤيد بالوحي، معه جبريل يقول هذا الخط يدل على كذا وكذا، هذا الخط يدل على كذا وكذا. طيب، هذا من معه؟ فلا يجوز الإنسان لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق خطه وخطه يعني يكون دليل على الإباحة. مثل الذي لا يجوز أن يقول إنسان بقول إذا وافق الحق الحمد لله، ما وافق الحق استغفر وبتوب، ما يجوز هذا الكلام.
قال: إذا علمت ذلك فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراف الاستتابة، فإن تابا وإلا قتلا، ذكره غير واحد من الأصحاب. فأما المعزم الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحر، فقال في الكافي: ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري ما هذا. قال: وهذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه ولا يقتل. قلت: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر ويقتل، ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفر، فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين.
يعني هنا بالنسبة للمعزم، المعزم قد يعزم على الجن بالخروج ببعض الآيات أو بالوعيد بالآيات في عذاب النار، هذا أمر مباح. وأما المعزم الذي يعزم يقول: أن تطلع ولا ترى بجيب لك المارد اللي عندي، هذا لا شك أنه نوع من أنواع الاستعانة بالجن، وهو نوع من أنواع الكهانة والشرك، فلا يجوز الاستعانة بالجن لإخراج الجن، لا، ولا يجوز حل السحر بهذه الطريقة، بطريقة الاستعانة بالجن.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس ولم يعزه، وقد رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، ليس له عند الله خلاق، ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه أيضا حميد بن زنجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. قوله: ما أرى، يجوز فتح الهمزة من أرى بمعنى لا أعلم له عند الله من خلاق، أي من نصيب، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن ذلك لاشتغاله بما فيه من اقتحام الخبر والجهالة وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به.
هذا على القاعدة المضطردة: ما أرى أو لا أرى بمعنى لا أعلم، ما أرى أو لا أرى بمعنى لا أظن، فرق بين الأمر. فإذا أرى هذا يحتاج إلى مفعول واحد، وأرى يحتاج إلى مفعولين.
قال: وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، ولبعض المبتدعة فيه مصنف، فأما تعليمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس بذلك.
بالنسبة لأبي جاد، حروف أبي جاد هي أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفز، قرشق، ضغط إلى آخره. هذه الحروف إن كان الإنسان يتعلمها لأجل أن يجعل الحروف على وزن الأرقام أو على وزن الغاز مثلا، أو على وزن ما يسمى اليوم بالشفرة للمحادثة في العلوم، في الأمور العسكرية السرية، هذا لا بأس به، ولكن المنهي عنه جعل ذلك بدلا عن كلام الله عز وجل، المنهي عنه جعل ذلك وسيلة إلى الكهانة. مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم يكتب 286، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو قال إنسان أن الإمام أبي حنيفة توفي في قن يعني 150، ما في إشكال، لأن أبجد هوز مرتب: أ هذا واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، والواو ستة، أبجد هوز، حاء سبعة، الطاف ثمانية، الياء تسعة، الكاف عشرة، أبجد أول حطي ك، بعدين اللام 20 والميم 30 والنون 40 إلى آخره، هكذا. ثم يرتب الحروف بعضها من بعض يعطيك النتائج، كما قال بعضهم: لنعمانهم قن ولمالك فر أو كذا. فهذا لا بأس به، إنما المنهي عنه أن يكتب أبا جاد لأجل دلالة على معاني كلام الله أو لأجل الإيصال إلى الكهانة، هذا محرم، وإن كان تركه أو لا كلية، لأن هذا من صناعة اليهود. فإذا كان الإنسان يريد أن يرتب النقاط، ها هل يقول ألف باء جيم دال ولا يقول ألف باء تاء ثاء؟ الأفضل أن يقول ألف باء تاء ثاء، نعم، على حروف الهجاء وليس على حروف أباجار.
قوله وينظرون في النجوم هذا محمول على علم التأثير للتسيير كما سيجيء في باب التنجيم، وفيه عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة. لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد وقد تكون مباحة كما سيأتي تفصيله. قال أبو السعدات النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج بها من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنها ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. وقال الحسن النشرة من السحر.
وقد معنى النشرة في اللغة الإزالة والكشف، معنى النشرة في اللغة الإزالة والكشف، ومنه نشرة الثوب يعني إزالته عن البدن ونشره ووضعه على طريقة معينة.
وقال الحسن النشرة من السحر وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال غيره ونشره أيضا إذا كتب له النشرة وهي كالتعويذ والرقية.
هنا قول الحسن فلعل طبا أصاب، أي الطب هنا بمعنى السحر، فلعل طبا أصاب يعني سحرا، ثم نشره يعني أزاله وكشفه بالرقية بقل أعوذ برب الناس. لا.
وقال غيره ونشره أيضا إذا كتب له النشرة وهي كالتعويذ والرقية. وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. قال الشارح هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح إسناد جيد وحسن الحافظ إسناده ورواه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن قال ورفعه النشرة من عمل الشيطان. قوله سئل عن النشرة الألف واللام في نشرة العهد الذهني أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأتي.
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الألف واللام للعهد عن نشرة الجاهلية وهو حل السحر بسحر مثله، وأما النشرة حل السحر بالرقى الشرعية فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس قرره ابن القيم، لا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لما سحر كيف أزال السحر؟ بقراءة المعوذتين.
قوله وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، مراد أحمد والله أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان والنشرة التي بكتابة وتعليق التمائم فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أما النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحدا كرهه، وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، محمول على ما ذكرنا.
إذن ابن مسعود يكره هذا كله يعني يكره النشرة بالسحر ويكره النشرة بالرقية الشرعية إذا كانت معلقة مثل التعاويذ أو اللي يسميه بالكويت الحجر أو الحجاب، هذا كره ابن مسعود وهو الصواب. وأما النشرة بالحجاب أو الحجب أو التعويذات إذا كان بكتابة آيات من القرآن أجازه بعض الصحابة، ولكن الصحيح أنه غير جائز، إنما الجائز هو الرقية فقط، الرقية فقط، قراءة القرآن فقط، نعم، والدعاء فقط، نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قال الشارح: هذا الأثر علقه البخاري ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبانا العطاري عن قتادة وذكر مثله، ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: يلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. قوله عن قتادة: هو ابن ذعامة بكسر الدال السدوسي البصري، ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين، يقال إنه ولد أكمه، مات سنة 14 و100. قوله: رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عنه كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما قالوا للديغ سليم وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله: أو يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال المعجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذ بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة، قوله: قال لا بأس به إلى آخره، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون به الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، إنما ينهى عما يضر. وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فلا يظن به ذلك، بل حاشاه منه. ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال الشارح: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد ولفظه: لا يطلق السحر إلا ساحر. وروى ابن جرير في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من ينطق إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. قوله عن الحسن: هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتانية والمهملة، البصري الأنصاري ومولاهم، ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين، مات 10 و100 وقد قارب 90. قال المصنف رحمه الله تعالى: قبل نقيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال الشارح: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يدري هل هو من السحر أم لا. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية وليس في كلامه ما يدل على ذلك. بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث إنها من عمل الشيطان؟ لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة، ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان، وحاشاه من ذلك.
التنجير أو الطنجرة هو إناء كبير من نحاس يملأ فيه ماء، ثم إن المعزم أو الساحر يدخل فيه فيبحثون عنه فلا يرونه.
ومما جاء في صفة نشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم أنه قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إلى قوله: ولو كره المجرمون، وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر 4 آيات، وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.
هذه التسمية مشهورة عند المتأخرين القواقل، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن هذه التسمية لا تنبغي، هذه السورة لا تسمى القواقل، وإنما تسمى سورة الإخلاص والفلق والناس، هذه التسمية أفضل. نعم. وبالنسبة لحل السحر بقراءة القرآن في الماء والاغتسال منه، هذا جائز عند جمهور العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. مصدر تطير يتطير، والطيرة أيضا بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن مصدر تطير، يقال تطير طيرة وتخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال تطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فإذا أرادوا أمرا فإن رأوا الطير مثلا طائرا يمنة تيمنوا به، وإن طار يسرة تشاءموا به، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة؟ قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة؟ قال: والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد.
الطيور العرب كانت تقسمها تقسيما، أن السانح إذا جاء من اليمين، والبارح إذا جاء من اليسار، والناطح إذا جاء من الأمام، والقعيد والقاعد إذا جاء من الخلف الطير، هذا تسميات عندهم. وقوله تطير طيرة وتخير خيرا لم يجئ من المصادر هكذا غيرهما، لأن الأصل أن هذا الباب مر معنا في التصريف أن باب التفعل يكون المصدر فيه كيف؟ مثلا تكتب تكتيبا، فكان القياس تطير تطيرا أو تطيرا، أما تطير طيرة وتخير خيرة فهذا على خلاف القياس وليس لهما ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما. نعم.
قال: ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من القاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح: أول الآية قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وضيق وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم، كما يقوله المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده فقال: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل الله، وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار، لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي أن الكل من الله، لكن هذا الشؤم الذي أجرأه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم لا بسبب موسى عليه السلام ومن معه. وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض، والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير. وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام شيء يقتضي الطيرة. وقال ابن جرير يقول تعالى ذكره ألا إنما طائر آل فرعون وغيرهم وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك، فلجهلهم بذلك كانوا يطيرون بموسى ومن معه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قالوا طائركم معكم الآية. قال الشارح المعنى والله أعلم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم، فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به، لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة، لأنه خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عيب فيها ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا، لأن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة، بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم، وهو عند الله كسائر حظوظهم وانصبائهم التي ينالونها منه بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه السلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا بأن وتوعدتمونا بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهر، لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام.
هذه مسألة مهمة، أن التطير لم يذكره الله في القرآن إلا عن أعدائه، فدل على أن التطير من أمور الجاهلية لا من أمر الإسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. قال الشارح قوله لا عدوى، قال أبو السعدات العدوى اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء، يقال أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقى مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه، انتهى. وفي بعض روايات هذا الحديث فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها، قال فمن أعدى الأول. وفي رواية في مسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح، ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه فيه وقالوا سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم، فنسيان أبي هريرة له لا يضر. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فردت طائفة حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع عنه، قالوا والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى، وهذا ليس بشيء لأن حديث لا عدوى قد رواه جماعة كما تقدم.
جماعة من الصحابة يرون الحديث، فرجوع أبي هريرة رضي الله عنه أو نسيانه إياه لا يضر.
قال: وعكست طائفة هذا القول ورجحوا حديث لا عدوى وزيفوا ما سواه من الأخبار وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث فر من المجذوم فرارة من الأسد، وبأن عائشة أنكرته كما روى ابن جرير عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك ولكنه قال لا عدوى. وقال: فمن أعدى الأول؟ قالت: وكان لي مولا به هذا الداء، فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي، وهذا أيضا ليس بشيء، فإن الحديث بالاجتناب ثابتة. وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين، فحيث جاء
الحديث: كان لي عبد مولا به هذا الداء يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي، لا يصح. هذا الحديث لا يصح.
قال: وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحد، لكن قوي اليقين لا يتأثر به، وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها. وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل، ذكره بعض أصحابنا واختاره وفيه نظر.
إلى الآن ذكر ثلاثة أقوال كلها فيها نظر. القول الأول قول من رجح حديث لا يريد الممرض على مصح وترك ترك لا عدوى، والقول الثاني ترجيح لا عدوى وترك فر من المجذوم، والقول الثاني بأن هذا لمن قوي إيمانه وهذا لمن ضعف إيمانه. فهذه ثلاثة أقوال كلها ضعفها الشيخ سليمان رحمه الله.
وقال مالك: لما سئل عن حديث وفر من المجذوم ما سمعت فيه بكراهية، وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. ومعنى هذا أنه نفى العدوى أصلا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة، لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي، وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد، قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه
وهذا القول الذي قال الشيخ أحسن منه هذا أحسن الأقوال، وهو أن المنهي لا عدوى أي المرض لا ينتقل بنفسه كما كان الجاهليون يظنون.
وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح، وقال: في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى كما قال: فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا قالها ثلاثة. فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون مشفر البعير أو بذنبه أو في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر عليه السلام أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، كما دل عليه قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إرادة الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك، كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذى، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. الله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره.
إذن راجع أن حديث لا عدوى محمول على أن المرض لا ينتقل بنفسه، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد إنما هو من باب اتخاذ الأسباب، من باب اتخاذ. فالأول لا عدوى أمر اعتقاد، وفر من المجذوم أمر عملي ولا تعارض بينهما.
وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، في هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي عن ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر قاله ابن رجب. قوله: ولا طيرة، قال ابن القيم: هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون نهيا، أي لا تتطيروا، ولكن قوله في الحديث: ولا عدوى ولا صفر ولا هامة، يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، فقال: ذاك شيء يجده أحدكم بنفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصابها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقالها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر.
مثل ما هو في زماننا الحين، الناس بعض الناس يقول خير يا طير، الطير ايش عرفه بالخير؟ الطير لا يعرف لا الخير ولا الشر، خير والشر يعرفه العاقل تمييزا، والخير والشر يكون من الله إيصالا وابتداء.
قال: وخرج طاووس مع صاحب له في سبل فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. ولكن يشكر عليه ما رواه ابن حبان في صحيح عن أنس مرفوعا: لا طيرة والطيرة على من تطير. فظاهر هذا أنها تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير. وجوابه أن المراد بذلك من تطير تطيرا منهيا عنه، وهو أن يعتمد على ما يسمعه ويراه حتى يمنعه مما يريده من حاجته، فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له. فأما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات إلى غير الله وقال وفعل ما أمر به، فإنه لا يضره ذلك. وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنها فإنه لا ينفعه ذلك غالبا، كما ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير به، فإنه كثيرا ما يصاب بما يخشى به. وقد جاءت حديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، منها قوله عليه السلام: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث الحديث. وفي حديث آخر: إن كانت في الفرس والمرأة والمسكن. رواهما البخاري. فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قالت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه بمعناه. وقال الخطابي وابن قتيبة: هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأدي به فإنه شؤم. وقالت طائفة: لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة، بل علقه على الشرط كما ثبت ذلك في الصحيح. ولا يزم من صدق الشرطية صدق كل واحد بمفردها. قالوا: والراوي غلط. قلت: لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم. وقالت طائفة أخرى: الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاء بها فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. قالوا ويدل عليه حديث أنس: الطيرة على من تطير. وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه، كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا منها مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا ينتحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولدد بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخير، فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى.
يعني كلام القيم سديد، أن المقصود بالطيرة ما يترتب على أسبابها. الإنسان قد يكون عنده دار ضيق، فكل ما دخله أصيب بضيق في الصدر، يكون داره في مكان جيرانه جيران سوء، كل ما يتقرب إلى بيته يقول الآن جاري ماذا سيقول. إذن هذا البيت هذا وجه التشاؤم، ليس معنى أنه يجلب له الشؤم، لا، وجه تشاؤمه أنه يكون سببا في كذا وكذا. المرأة سيئة الخلق، الإنسان كلما أراد أن يذهب إلى بيته يقول الآن سأذهب ماذا ستقول لي، من خلاص يا أخي طلقها والبيت بيعها والدابة، كل ما تبي تروح مشوار خرب سيارة، كل ما ركبت رحت مكان خربت خبيعة، ليش تجيب لنفسك المشكلة؟ هذا المقصود، ليش المقصود أنها تأتي بشر خارج عنها. انتبه. نعم.
قلت: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيد من شرها وشر ما جبلت عليه، وكذلك ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك، ولكن يبقى على هذا أن يقال هذا جار في كل مشؤوم. فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة فخصت بالذكر، لذلك ذكره في شرح السنن. ومنها ما روى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. رواه أبو داود عن أنس بنحوه. وجوابه أن هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، بل أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا منها لما لحقهم فيها، ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع، لأن الله قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى على يديه الخير لهم وإن لم يريدهم به، ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة ويوقعهم ذلك في الشرك والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرته. وهذا بمنزلة الخادم بل الطاعون غير فار منه، ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة، لازم كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلت فائدة صناعته أو تجارته فيها ألا ينتقل عنها إلى غيرها.
هذا كلام سديد. إذا الإنسان ضاق عليه الرزق في بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخر لكسب الرزق، يقولون يجوز. طيب إذا ضاق عليك الأمر في البيت لماذا لا يجوز أن تفارقه؟ فارق أو في أي إشكالية؟ نعم.
قال: فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص بالارتحال عن الدار دون موضع الوباء؟ أجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يقع التطير منه لا نادرا ولا مكررا، فهذا لا يصغى إليه كنعق الغراب في السفر وصراخ بومة في دار، وهذا كانت العرب تعتبره. ثانيها ما يقع به ضرر ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا يتكرر كالوباء، فهذا لا يقدم عليه ولا يفر منه. وثالثها سبب يخص ولا يعم ويلحق به الضرر ويطول الملازمة كالمرأة والفرس والدار، فيباح له الاستبدال والتوكل على الله والإعراض عما يقع في النفس ذكره في شرح السنن.
هذا التقسيم الثلاثي جميل جدا، يعني الإنسان يضبطه ما لا يقع التطير منه. هذا كان عادة الجاهلية، ما يقع به الضرر فهذا لا يفر منه ولا يقدم عليه، وما يكون سببا يخص ولا يعم فهذا يتخلص منه.
قال: ومنها حديث اللقحة لما منع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حلبها وأذن ليعيش، رواه مالك. وجوابه أن ابن عبد البر قال: ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه
لما منع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حلبها، يعني حرب اسم قبيلة ومرة اسم قبيلة.
قال: ومنها حديث اللقحة لما منع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حلبها وأذن ليعيش، رواه مالك. وجوابه أن ابن عبد البر قال: ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله.
احلب لنا اللقحة، قال: ما اسمك؟ قال: حرب. قال: لا تحلب، خشية، يعني هذا من باب التفاؤل ليس من باب التطر، أراد أن يتفاعل بالاسم فبحث عن اسم يتفاعل فيه، فقال الآخر: احلب أنت، ما اسمك؟ قال: مرة. قال: لا تحلب. قال الآخر: احلب أنت، ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها أنت.
قال: وجوابه أن ابن عبد البر قال: ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفأل الحسن.
لا شك أن هذا من طلب الفأل الحسن، هذا أراد أن يبحث عن الاسم الحسن، ليست طيرا بالأول والثاني. مثل الإنسان يريد أن يكتب، يقول: أنا أريد أن أكتب، من يكتب لي؟ أريد شخصا اسمه أحمد يكتب لي حتى يكون المكتوب أحمد الذاكرة وأحمد البقاء، ما في مشكلة. لا.
قال: وإنما هو من طلب الفأل الحسن. قد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة، فالمراد بذلك حتى لا يتسمى بهما أحد. وقد روى ابن وهب في جامعه ما يدل على هذا، فإنه قال في هذا الحديث: فقام عمر بن الخطاب فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال: بل اصمت وأخبرك بما أردت. ظننت يا عمر أنها طيرة، ولا طيرة إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولكن أحب الفأل الحسن. وعلى هذا تجرى بقية الأحاديث التي توهم بعضهم أنها من باب الطيرة. قوله: ولا هامة، بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن عربي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى. وبه جزم ابن رجب قال: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. وكل هذه اعتقادات باطلة، جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها، ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها.
إذن ليس في الإسلام بقاء الهامة وهي الروح في الأرض أبدا. الأرواح إما أن تكون طيبة فهي في الجنة، وإما أن تكون شريرة فهي معذبة في النار، ما عندنا شيء آخر. أما هامة الجاهلية هذا لا يجوز اعتقاده. وأكثر ما كانوا يعتقدون أن الرجل إذا مات ولم يؤخذ بثأره أن روحه يبقى حول البيت حتى يؤخذ له من ثأر، وهي طريقة من طرق حث الناس على أخذ الثأر. نعم.
قال: وذكر الزبير بن بكار في
الموفقيات
أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره وتقول: اسقوني. وفي ذلك يقول شاعرهم: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام.
هي ليست دودة، المقصود بها الروح التي خرجت. نعم.
قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب. قوله: ولا صفر بفتح الفاء. روى أبو عبيد معمر بن المثنى في غريب الحديث له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول مالك وفيه نظر.
الحديث عام لا صفر، أي ليس هناك حية وهي الدودة التي تكون في المعدة، لا تكون معدية، ما في شيء اسمه في في المعدة حية، ما في حية في المعدة، هذا المقصود، لا توجد حيات في المعدة، كان لك ديدان هذا شيء آخر، ولا صفر لا يجوز التشاؤم بشهر صفر، فالحديث عام يدخل فيه هذا وهذا.
وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، وكثير من الجهال يتشاؤم بصفر وربما ينهى عن السفر فيه، والتشاؤم بصفر هو من جنس طيرة المنهي عنها، وكذلك تشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة.
إذا الآن يوجد ناس لا يتزوجون في شهر صفر ويتشائمون من شهر صفر ولا يسافرون في يوم الأربعاء. نعم.
قوله ولا نوء، النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قوله ولا غول هو بالفتح مصدر
ولا غول أو ولا غول. نعم. لا ضبط معنا قبل بضم الغين مر معنا صواب ولا غول بفتح الغين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ولا غول هو بالفتح مصدر معناه البعد والهلاك، وبالضم الاسم وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعدات الغول واحد
الغيل، هو المراد إذن بالضم غول.
قوله ولا غول هو بالفتح مصدر معناه البعد والهلاك، وبالضم الاسم وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعدات الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل قوله ولا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله ولا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا، ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالية سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ.
إذا معنى لا غول يعني ما يوجد شيء اسمه غول، ولكن لا يمنع هذا من أن الجن يتشكل بأشكال ويفسد على الناس طريقهم أو طعامهم أو يضلوهم. لعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في السطر القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.